بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وفي الدرس 66 في باب قول المصنف رحمه الله باب ما جاء في المصورين قال الشارح رحمه الله قوله أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته فهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور وإزالتها فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأكثروا التصاوير واستعملوه وأكثروا البناء على القبور
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الشارح رحمه الله تعالى فأكثروا التصوير واستعملوه هذا في زمان عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المصنف رحمه الله كيف لو رأى زمانا الآن يقول هذا في زمانه ومتقدم من أحفاد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر ماذا لو رأى زماننا بعد ثلاثة قرون أو قرنين من الزمان قد توسع الناس كما ذكرنا بالأمس توسعا عظيما حتى الخواص منهم أهل الدين توسعوا في التصوير ودخلت الكاميرات المساجد ودخلت الكاميرات على المنابر ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلقت الصور على الجدران صور الرجال بل صور النساء من أجل الانتخابات بحجة نصرة الشريعة تعلق صورة المرأة بحجة نصرة الدين يراها وهي كاشفة عن وجهها يراها الذاهب يراها الغادي والذي يذهب ويروح ويجيء كلهم يراه ولا حول إلا بالله لذلك أنا تركتكم من الأمس هل أحد وجد دليل على جواز التصوير فوتوغرافيا أو رسما باليد لذوات الأرواح هل أحد عنده دليل إذا لم يكن ثم الدليل فالواجب على كل رجل منا عنده صورة في بيته أن ينزعها مباشرة وإلا الآن يأتي بالدليل ونحن جالسون الآن صورة في التليفون أو صورة على الجدار أو صورة في أي صورة عنده وإذا وجدت صورة في يعني شيء يطمس الوجه مثل ابن عباس الصورة الوجه الصورة عفوا يطمس الرأس الصورة الرأس فإذا أزيلت الرأس فلا صورة وأنا فعل بعض الإخوة أن يضع خطا على العنق فهذا خطأ ليس هذا طمسا أو يطمس العينين فقط هذا ليس طمسا إنما الطمس لكل الرأس ابن عباس رضي الله عنهما الصورة الرأس فإذا أزيلت الرأس فلا صورة لذلك أنا أبرأ من كل صورة صورها أحد لي على الشبكة أو غيره وأنا بريء منها تماما الحمد لله لا يوجد إلا صورة واحدة وقد أمرت الأخ أحمد هارون بأن يزيلها ولا نرى أن هناك أي داعي أبدا للتصوير ليس هناك أي داعي للتصوير لا في محاضرات علمية ولا في دروس علمية ولا في أي شيء والتساهل في هذا سيفتح بابا عظيما من الشر نسأل الله السلامة لم نرى أبدا لشيخنا صورة واحدة العز بن عبد الله الراجح حفظه الله كان يمنع ذلك ويشدد فيه يشدد تشديد أنه كما سبق بالأمس أن سبب دخول بني الشرك في بني آدم هو التصوير كما عند البخاري في صحيح الكتاب تفسير سورة نوح عند قوله تعالى وقالوا لتذرن آلهتكم قال ابن عباس ود وسواع ويعوث ويعوق ونس أسماء رجال الصالحين فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصبوا ففعلوا لم تعبد فلما تنسخ العلم يعني ذهب العلماء عبدت من دون الله تعالى يدل على أهمية العلماء في قيام التوحيد في الأرض وزوال الشرك ولذلك موتهم ثلمة يدخل منها أعداء الدين وأعداء الشريعة فكم يحزن قلب الإنسان عند موت عالم من العلماء، ربما أكثر من حزنه على موت أبيه وأمه. لذلك الطعن في أهل العلم مصيبة عظيمة. وبالأمس لله الحمد يعني كان هناك من يكتب على الشبكة ويشغب، وجاء تائبا مقبلا على الله سبحانه وتعالى وسجل له هذا، وهذا شيء طيب. إن الشاب يخطأ وصار في طريق الحدادية أن يرجع، هذا شيء طيب الحمد لله. وصارت المحنة منحة وعطية من الله جل وعلا. لذلك نحذركم ونريكم من الطعن في أهل العلم، الطعن في العلماء أو الطعن في طلاب العلم، أن هذا طعن في الشريعة كما قال ابن عساكر في مقدمته: وعادة الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، أعوذ بالله من ذلك.
شيخ حبيب الأسبوع عن التصوير في المباشر الفيديو يقول هو عبارة عن الواقع على التصوير، ودي على ذلك قطع البث يعني لا تبقى صورة كسكايب.
سبق كلام في الظهور في التلفاز والقنوات، الشيخ الباس كان يرى جواز هذا يعني من باب تفويت الفرصة على العلمانيين وعلى الليبراليين وأعداء الله، هذا عند الشيخ الباز. ولكن في الحقيقة أن القنوات اليوم إذا أردت أن تخرج في قناة لابد أن تخضع لكل يعني قوانين هذه القناة، سواء كانت موافقة للشريعة أو مخالفة للشريعة، حتى ما تسمى بالإسلامية منها. وإذا ما خالفت تطرد. فمن يرى جواز ذلك، من يرى جواز ذلك يدخل بشروطه هو لا بشروط القناة. من يرى، اللي يرى جواز هذا وأنها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يدخل بشروطه هو لا بشروط القناة المخالفة للشرع. وماذا لو وجدت قناة بدون تصوير؟ من مانع؟ بالصوت فقط، ليس هناك إمام. لكنها الآن ستستنكر لأن الناس تعودوا على ظهور الصورة، فربما إذا فعل أحد قناة بدون صورة قال هذه ليست قناة. التصوير بالفيديو لدروس العلم متنازع فيه بين العلماء، والذي ندين الله جل وعلا به أنه لا يجوز التصوير بالفيديو لا للمحاضرات العلمية ولا الخطب ولا أي شيء. وإن كان بعض إخواننا من طلاب العلم يرون جواز هذا الظهور في القنوات، فهذا يعني هذا فهمهم لكلام العلماء والمسبوق، لكن الذي ندين الله به جل وعلا أن التصوير لا يجوز أبدا لا في المحاضرات العلمية ولا غير المحاضرات العلمية. الحمد لله تعلم الصحابة رضي الله عنهم وتعلم التابعين ونشر العلم وملأ الدنيا علما بدون تصوير، هذا كاف لله الحمد والمنة. نعم.
ثم قال رحمه الله: فأكثروا التصاوير واستعملوه، وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانا وزعموه دينا، وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات تعظيما للأموات وغلوا وعبادة لغير الله بأنواع العبادة التي هي حق لله تعالى على عباده. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليط الشديد في المصورين.
ويعني ليتك تقرأ الحديث اللي في الباب، أن المصنف من يتعرض لبعض
الأول.
لا، سبق الكلام عن الحديث الأول، خفنا ظلم الحديث عائشة ولهما عن عائشة رضي الله عنها.
قال المصنف رحمه الله: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله.
إذن العلة من تحريم التصوير هو هي مضاهاة خلق الله، والعلة الثانية أنه وسيلة إلى الشرك، كما في حديث ابن عباس ومعرفة هذه العلة مهم جدا، لأنك إذا قلت للناس أن التصوير حرام قالوا لك نحن لماذا حرم؟ تقول من أجل أنه قد تعبد من دون الله. كل هذا ليس تمثالا، هذه صورة في ورقة أو في بساط ولا نعبدها. فحينما تذكر العلة الأخرى تذكر العلة الأخرى وهي المضاهاة لخلق الله، حينئذ ينقطع الكلام، ينقطع الشكر. فتحريم التصوير لأمرين، أولهما أول علة وهذه أهم مضاهاة خلق الله، الثانية وهي أنه وسيلة إلى الشرك وذريعة إليه. فاحفظ هذا لأنه مهم جدا. أنك لو قلت وسيلة الشرك قال لك نحن لا نشرك بالله، نحن لا نعبد هذه الصورة، لكن يبقى أنه مضاهاة لخلق الله. نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول
عفواً وما جاء عن الشيخ العثيمين رحمه الله أن الصورة الفوتوغرافية أصلا لا تسمى صورة، فهذا اجتهاد من سماحة الشيخ ابن عثيمين، هو علامة وإمام ولكن ليس بمعصوم رحمه الله. قد قرأنا بالأمس كلام سماحة الشيخ ابن عباس. من الذي كتبه؟ كتبته يا عماد؟ كان تعليق الشيخ ابن عباس أمس كتبته؟ أحد كتب؟
قال هذا مكان
أخر. خلينا نور لك الشيخ، نور لي.
قال الشيخ راجح مجمع من عقلهم على حرمة الصور المجسمة، وغيرها الجمهور على حرمتها، وعليه الأئمة الأربعة، ويدل عليه حديث القراب وحديث علي هنا، وروي عن بعض التابعين وهم عدد يسير جدا جوازها، وهم محجوجون بالأدلة. وفرق بعض المعاصرين بين الفوتوغرافية والمرسومة، وهذا باطل. وفي حديث صورة نكرة في سياق النهي تفيد العموم. وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله فقال هذه مكابرة، وكذا الصور في الفيديو.
ابن باز رحمه الله عمن يقول بالتفرقة؟ نعم.
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله عمن يقول بالتفرقة هذه مكابرة، وكذا الصور في الفيديو ومآسي المسلمين والمحاضرات وصور بعض أهل العلم في وسائل الإعلام. أما صور بعض أهل العلم في وسائل الإعلام فعلى قولين.
سلط. هذا كلام الشيخ ابن باز. قول الشيخ محمد رحمه الله العثيمين أن الصور ليست بصورة ليس بصحيح، وهذا اجتهاد من عالم كبير وإمام وفحل من الفحول، لكن كلامه ليس بصحيح. الصورة الفوتوغرافية صورة وزيادة، لأن المحاكاة فيها تامة جدا. يعني ربما كان الرسام ينسي شيئا في الأذن، شيئا في الأنف، شيئا في الفم، شيئا في العينين، أما الفوتوغرافية فإنها من جهة المطابقة أكثر من الرسم اليد، ولا لا؟ ها؟ ولا صح القول بأنها حبس ظل، لأنها تسمى صورة. لما تسأل وانت رايح الاستوديو تتصور فين؟ في الاستوديو. تقول أنا ذاهب لأتصور من أجل التصوير، فهي صورة لا شك. الحديث عام، كل مصور له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم. نعم.
ثم قال رحمه الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
وهذا يدل على أن التصوير محرم بل من الكبائر. ذكره جمع من كتب في الكبائر من الكبائر. نعم.
ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم، ينفخ هكذا على قاعدة قياسا على فتح يفتح بضم الفاء سماعا ينفخ. نعم.
ولمسلم هذا وقع الكلام
قال الأخ عبد الباسط وعن أبي الهياج الأسدي، قرأ القرأ أمس الأسدي وبحث عنها الأسدي بفتح السين وليس بسكونها، لعله نسبة إلى بني أسد من قبائل العرب.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين.
نعم، كلا في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور.
الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي،
لأنه نوع تنديد. ومن أظلم ممن ذهب كخلقي، هذا نوع من التنديد. نعم.
الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة.
وهذا الأمر لي فليخلقوا، هذا الأمر لماذا؟ للتعجيز.
الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا
كما في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم
كما في الحديث: يجعل له بكل نفس صورها صورة يعذب بها في جهنم.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح
كما في الحديث: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح.
السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت
ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. طبعا هذا الكلام بإذن ولي الأمر، هدم القبور والأضرحة والمقامات هذا يرجع فيه إلى الحاكم، وما فعله بعض الناس من فعل هذا الشيء بدون إذن الحاكم وينتج عن ذلك فتن عظيمة مفاسد عظيمة، هذا ليس من الدين، هذا مخالف للشريعة. المطلوب هدم هذا الشرك من قلوب الناس أولا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الأيدي التي كانت تتقرب إلى غير الله التي كسرت الأصنام في مكة. أما بالنسبة للحاكم فإنه يهدمها، وهذا من أعظم الأعمال، هدم القبور المرتفعة على الأرض أو المقامات والأضرحة التي في المساجد. ولو أن الإنسان كان ولي أمر لكان أول معروف يفعله هو هدم القبور التي داخل المساجد وإخراج هذه البثة إلى مقابر المسلمين، أن هذا من أعظم المكرهات التي كان رسول الله هو في النزع الأخير عليه الصلاة والسلام: معاذ قم وتوضأ، تعبت من كل شيء تنبه، قم وتوضأ. كان عليه الصلاة والسلام في النزع الأخير يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال ذلك قبل أن يموت بخمس، يعني خمس أيام وليالي. لماذا؟ لأنه لم يقل بخمسة، لو قال بخمسة كانت خمسة أيام، لأن الأعداد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فيها العدد. قوله قبل أن يموت بخمس يعني خمس تجاوزت المستوى في المقصد. وسليمان موجود بخمس ليال خمسة، وأيضا قاله في حياته، يعني حذر من هذا ثلاثة مرار عليه السلام في حياته وقبل أن يموت بخمس وهو في النزع. مع ذلك خالف الناس ذلك وأدخل قبور المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أعظم المنكرات. لعن الله اليهود والنصارى كما في الصحيح: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنع. نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا أن يزيل هذه الأضرحة من داخلة المساجد، نسأل الله أن يوفقه وأن يلهمه رشده وسائر أولياء المسلمين. هل هذا من الدعاء أم من نصيحة الحاكم على الملأ؟ من الدعاء. أما حينما تطلع على الشاشة والقناة أو في الصحيفة أو على المنبر تقول: يا حاكم يا ولي أمرنا وفقك الله أزل القبور من المساجد، فهذا من المنكرات ليس من المشروع، وفي السنة بن أبي عاصم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمره شيئا فلا يبدي علانية وليأخذه بينه. نصيحة للحاكم تكون ليست على الملأ، وإنما تكون بينك وبينه. إذا لم يتأثر لك ذلك الحمد لله، أنت معذور. وإن نصحته ولم يستجب فقد أديت ما عليك. نعم. لذلك حينما يكون لك لقاء مع الحاكم وتنصحه، لا يجوز أن تفشي سره إذا لم يستجب لك، إن هذا نوع من الخروج على الحال. لا تقول فعلت معه كذا وكذا ولم يستجب وليس فيه خير أو ما شابه ذلك، هذا من الخروج على ولي الأمر، لا يجوز أبدا. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة وممحقة للكسب. أخرجاه.
في واو. ممحقة.
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائد مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف.
قال المصنف رحمه الله الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني من النهي والوعيد، من النهي عن ذلك والوعيد عليه. والحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الخالق جل وعلا فله أن يحلف بما شاء متى شاء جل وعلا، وأما المخلوق فإنه لا يحلف إلا بالله. حديث ابن عمر هو حديث حسن إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصف. فالحلف لا يجوز إلا بالله أو صفة من صفاته، كأن تقول ويم الله يعني ويمين الله، أو حياة الله، أو علم الله، أو كتاب الله. وأما الحلف بالمصحف فتنازع العلماء فيه، لأن فيه الورق مخلوق والمداد مخلوق، والأولى البعد عن هذا، أن فيه خلاف بين العلماء. الحلف بالمصحف بعضهم يبيحه على أنه كلام الله جل وعلا، وبعضهم يمنع وجود الورق والمداد. وأما الحلف بآيات الله جل وعلا، فإن كان المقصود بآيات الله الآيات الشرعية فإنه جائز، وأما إن كان المقصود آيات الكونية فإنه شرك. آيات الكونية مثل الشمس والقمر والنجوم ونحوها لا يجوز الحلف بها، ولذلك إذا حلف يقول آيات الله الشرعية حتى يفصل الكلام. والحلف بغير الله شرك، الأصل فيه أنه شرك أصغر، قد يتحول إلى الشرك الأكبر إذا سوى بين المخلوق والخالق في التعظيم أو الخوف، وأما الأصل فيه فإنه شرك أصغر وهو أعظم من الكبائر. حلف بغير الله أعظم من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس. قال ابن مسعود رضي الله عنه، مسند صحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. فالحلم بالله كاذبا يمين غموس تغمس بصاحبها في نار جهنم. وأما الحلف بغير الله هو شرك أصغر، فلذي الحلف بغير الله. وأما النصوص التي جاء فيها الحلف بغير الله أو التي جاءت على صورة الحلف بغير الله كما في الصحيح من قول عليه السلام أفلح وأبيه إن صدق لما جاءه الرجل وسأله عن أركان الإسلام وذكر له الصلاة وغيرها، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. فهذه الصورة صورة قسم ولا لا؟ أفلح وأبيه، أفلح وأبيه، فما الجواب على ذلك؟ نعم،
أنه كان في أول الأمر ثم نسي،
كان في أول الأمر. هذا يحتاج إلى بارك الله فيك إلى معرفة التاريخ. هل عرفت التاريخ؟ وهل الشرك فيه نسخ وإزالة؟ يعني هل الشرك، هل الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك ثابتة من أول آدم ونوح إلى محمد عليه السلام، أم يكون نسخ في الشرك والتوحيد؟ ها؟ أجب. ها؟ لا يوجد نسخ طبعا في الشرك، التوحيد ليس فيه نسخ، العقيدة ليس فيها نسخ. نحن معاشر الأنبياء إخوة في اللعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، لذلك ما ننسخ من آية نساء هذا النسخ يكون في الأحكام ولا في العقيدة؟ هذا بالأحكام، أما العقيدة ليس فيها نسخ أبدا. فالقول بأنه نسخ يعترض عليه، بأن العقيدة ليس فيها نسخ، والثاني لابد من معرفة التاريخ، لابد من معرفة التاريخ. ولا سيما أظن أبو هريرة هو الذي روى حديث الرجل الذي قال له الرسول أفلح وأبيه إن صدق. أبو هريرة ولا من يحفظ هذا الحديث في الصحيح؟ أبو هريرة متأخر من الإسلام، وإن كان هو الذي رواه أنه أسلم عام 7 في فتح خيبر رضي الله عنه. قول بالنسخ بعيد. الثاني كيف نخرج هذا؟ لابد من طالب علم أن يفهم هذا، أن قد يستشكى عليك به. قول يا أمير لفظ شاذ، مع أن في الصحيح
مالك روى نفس الحديث ولكن لم يقل أبي، قال من قال فمالك أقل منه حفظا وأقل منه ردا.
طيب، يعني القول بالشذوذ رواية أفلح وأبيه لماذا؟ لأن هناك رواية أخرى أفلح والله إن صدق، فهذا على شذوذ رواية وأبيه، وهذا هو أوجه التوجيهات وأحسنها. ذكر أظن ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله، عبد البر المالكي، وهناك توجيهات أخرى وهي منها أن هذا مما يجري على لسان العرب ولا يقصد به القسم، ولكن هذا القول أيضا ضعيف، أن معناه أنك لو قلت النبي أو الكعب ولا تقصد القسم فإن هذا يجوز، وقد جرى هذا على لسان النسري، على لسان النسري. لذلك أوجه التوجيهات الأربعة أو الثلاثة العلماء، وهي هو القول بالشذوذ هذه الرواية، لأن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ. القول بأنه مما يجري على ألسنة العرب ولا يقصد به القسم يدل على جوازه ولو إلى الآن، ما المانع منه؟ لذلك كان أحسن التوجيهات القول بالشذوذ هذه الرواية، ولو كانت في الصحيح. نعم، وهذا له نظائر في السنة، ابن عباس وعند البخاري في الصحيح روى رضي الله عنه أن النبي نكح ميمونة وهو محرم، وهذا في الصحيح في صحيح البخاري. وأما أبو رافع رضي الله عنه فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكح وهو حلال، مع أن من الأعلم، ابن عباس ولا أبو رافع؟ ابن عباس. لكن في هذه القصة من الأعلم؟ أبو رافع. رضي الله عنه. نعم، لأنه قال لماذا هو الأعلم في هذه القصة؟ قال وكنت الرسول بينهما، يعني الوسط بين الرسول وبين ميمونة رضي الله عنه. نعم.
لما قلت أنه أفلح هو وأبيه
من الصلاة؟ لا، لازم يكون أبوه صحابي. نعم.
لكم شيخ أن نقول هي لغة، لكن جاءت من بعد ذلك جاءت النصوص مسدا للذريعة.
لا بد من نتم بالتاريخ.
لا يعني هذا اللغة قبل أن نزول شرع النبي صلى الله عليه وسلم.
لا هذا هذا الرسول يقوله لأحد الصحابة، يقوله لأحد الصحابة في زمن التشريع لا شك.
ثم قال الشارح ورحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما
ورد النهي عن الحلف: لا تحلف بآبائكم والآخر، والنهي عن الحلف والنهي عن تركها بلا تكفير، ثلاثة أشياء تدل على خطورة كثرة الحلف. والذي يكثر الحلف غالبا يكون غير صادق. ولا تطرح كل حلاف مهين، حلاف صيغة مبالغة على وزن فعال، يعني كثير الحلف بلا حاجة، فهذا غالبا لا يكون صادقا في قسمه في حلفه. الإنسان لا يكثر الحلف، والله قال واحفظوا أيمانكم، لا يكثر الحلف، إنما يحلف إن احتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى ذلك يعظم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وذكر غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: واحفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمعنى يعم القولين. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
والأيمان ثلاث: اليمين الغموس وهو كبيرة، وأن يحلف الإنسان كذبا على شيء له، هذا من الكبائر، ويغمس بصاحبه في نار جهنم عياذا بالله. والثاني هو اليمين اللغو، وهذا لا يؤاخذ الله جل وعلا العباد به، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والثالث هو اليمين المنعقدة، وهذا فيه الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه مخير بين الإطعام والكسوة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد على الترتيب وليس على التخيير فصيام 3 أيام مجتمعة أو متفرقة تجزئ. أما قراءة ابن مسعود متتابعة فهي قراءة شاذة. مسعود رضي الله عنه تأول قول الله جل وعلا: من يغدر يأتي بما غل يوم القيامة، وأبقى المصحف عنده لما أمر عثمان بجمع المصاحف، وهذا استشهاد منه، ولم يصب رضي الله عنه في هذا، وخالفه جمهور الصحابة كان الحق معهم رضي الله عنهم طاعة لي الله. يخشى الإنسان أن يأخذ التكفيريون هذا دليل على جواز الخروج على الحق، سأل لا يريد أن يذكره خشية أن يفهمه أو لا يسفه هذه الأحلام أن هذا من خروج على الحق، لأن مسعود خرج به بأخذه المصحف وعدم إعطائه لعثمان، لأنه ليس عندهم أدلة، فينظر في كلام طلاب العلم ولا العلماء ويأخذ منه أشياء يجعلها أدلة لهم والعياذ بالله. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي.
بكثرة الحلف فيها ممحقة للبركة والكسب والعياذ بالله.
والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سيمت به، فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق، وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث.
وهذا كثير، حتى أنك الآن لا تكاد تجد رجلا يحلف صادقا عن السلعة، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة خلقت في جذر قلوب الرجال، إلى أن قال عليه السلام حتى يقال في بني فلان رجل أمين، قبيلة كاملة وفخذ من الناس كامل يقال له فلان أمين، والآن نقول في محافظة وفي مركز كذا رجل أمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يصدق الذي في السوق الآن؟ لكن أنت مضطر أن تصدق، إذا أقسم بالله هو مسلم والأصل فيه الصدق والعدالة أنت تصدق، وربما أقسم والله الذي لا إله غيره، ربما أقسم بعض ما عليه سيما الاستقامة كذبا، كذب واضح، ولكن نقول كما قال عيسى ابن مريم عليه السلام صدقتك وكذبت عيني، ماذا تفعل؟ تعظيما لليمين والقسم بالله جل وعلا. إنسان يحضر هذا، هذا أمر عظيم، هذا من نوع من الاستهزاء بالله جل وعلا، القسم بالله كاذبا، هذا نوع فيه نوع تنديد واستهزاء بالله والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نخشى أن يكون القلب مستهزئا بالله، حيث أنه لو قيل له اقسم بغير الله يقول لا، يخاف، إذا قيل له اقسم بالله يقسم مئة يمين، هذا خوفه من غير الله أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى.
وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث، والواقع يشهد بصحته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأنت زخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها إضمحلال وذهاب. قوله عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمة زان، وعائد مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، وروى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن الصمت وغيرهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة، عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد، أخرجه الترمذي. توفي سلمان في خلافة عثمان.
هذا تكلم عليه المصنف الحشي.
نعم، قال السسر الضعيف المعلم الألباني في الأخير.
فقط؟ ما تكلم عليه؟ توسع.
تكلم عليه قليلا من
الكثير. قال.
قال في الجامع رقم الحديث 317 من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن غريب لا يعرفه إلا من حديث شريك. وشريك هو ابن عبد الله الناقعي صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة فإسناده ضعيف. وانظر السلسلة الضعيفة للعلماء الألباني.
أيضا في إسناده في متنه عجب، إن الله يحب من أصحابي أربعة، هل الله لا يحب إلا هؤلاء الأربعة؟ لعل هذا من وضع بعض الشيعة علي، في علي رضي الله عنه، الله يحب كل الصحابة ورضي عن كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، على هذا من يعني مما ذكره بعض الشيعة الولاء في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، والذهبي والحاكم قال صحيح على شرط مسلم، تعقب الذهبي فقال ما خرج مسلم لأبي ربيعة فالحديث ضعيف. نعم.
توفي سلمان في خلافة عثمان، ويحتمل أنه سلمان ابن عامر ابن أوس الضبي. قوله ولا يكلمهم الله، هذا وعيد شديد في حقهم.
لا، في واو عندك؟ ولا تزيد واو وتنقص. حكيت الواو معي.
قوله لا يكلمهم الله، هذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان.
والمراد بالكلام هنا كلام لا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلام رحمة، مع أن الكلام صفة من صفات الله، وإذا قلت هذا الكلام لا يكلمهم الله كلام رحمة لابد أن تتبعه بقولك والكلام صفة من صفات الله، حتى لا يفهم عنك أنك تقول بقول المعتزلة أو الجهمية أو الأشاعرة بصفة الكلام، لأن الله يكلم الكفار ولا لا؟
نعم
يكلم جل وعلا. قال إنكم، وفي الحديث ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، لكن المقصود هنا بالكلام كلام الله، والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال شيخنا: والأشاعرة يقولون إن الكلام معنى في النفس، في نفس الله تعالى، عبر عنه جبريل وقيل محمد عليهم السلام، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه. نعم، فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. الله يتكلم بصوت وحرف، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب جل وعلا. وقال النبي عليه السلام: من قرأ حرفا من كتاب الله. فالكلام بصوت وحرف. وقد رجع النووي رحمه الله عن قوله في الصوت والحرف إلى قول أهل السنة أن الله يتكلم بصوت وحرف، وخالف الأشاعرة رحمه الله في ذلك. نعم
شيخ، المقصود كلام رحمة، الكلام فيه رحمة.
نعم،
كلام رحمة،
المقصود أنه يكلمهم ولكن كلام سخط وغضب جل وعلا. نعم.
قوله: لا يكلمهم الله، هذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه
قال شيخنا عند تعليق على هذا: ثلاثة لا يكلمهم، قال ما نصه كلام رضا، لأنه يكلمهم كلام سخط، والكلام صفة لله تعالى. كلام العلماء كلام موزون، لا تروح كده ولا كده، كلام فصل سيف قاطع. قال شيخنا حفظه الله وسدده: كلام رضا، لأنه يكلمهم كلام سخط، والكلام صفة لله تعالى. نعم،
لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة، والأدلة على ذلك في الكتاب.
وانتبه لأن سبق الكلام في الرؤية، في رؤية الكفار ربهم، وفي رؤية المنافقين ربهم، وفي رؤية المؤمنين ربهم. فالإجماع منعقد. هل يلزم، هل هناك تعلق بين الكلام والرؤية؟ ها؟ لا يلزم، لا يلزم إذا كلمت أحدا أنك تراه، لا يلزم هذا. فالرؤية في مجمع على أن الله جل وعلا يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة، نسأل الله أن يرحمه، وهذا أعظم نعيم في الجنة مطلقا. وأما المنافقون والكفار فمتنازع فيهم بين العلماء. نعم،
والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام.
الجهمية قالوا الله لا يتكلم، وعدوا ذلك تنزيها لله عز وجل والعياذ بالله. عدم الكلام كمال؟ يعني لو جاءك طفل لا يتكلم أبكى، هل هذا ناقص ولا كامل؟ ناقص، هذا نوع نقص. كيف يقال لو أننا قلنا أن الله يتكلم هذا نقص، هذا يعني تشبيه للخالق المخلوق، هذا باطل وضلال. نعم، ولا أشاعرة قالوا يتكلم ولكنه كلام نفساني ومعنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف، وهذا أيضا باطل. نعم،
قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا من تمام العقوبة عليهم. وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر
في هذا الوعيد، في هذا يعني في هذا القول الوعيد الشديد.
وفي هذا
نعم، بل كما قرأت، في هذا الوعيد الشديد ما يزجر. نعم،
وفي هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل من عن هذه الأعمال السيئة ونحوها. قوله: شيمة زان، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور.
محبته
المعصية والفجور وعدم خشيته لله. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له.
نعم. ووقوع الشيخ الكبير في السن في الزنا يعني شيء يستغرب، لأنه ضعفت قوته عن الشهوة ومع ذلك وقع في الزنا، فدل على أنه يحب الزنا، على محبته ورغبته في الزنا. نعم. كلما كان داعي المعصية أبعد وقع الإنسان فيها كلما كان أشد، وكلما كان داعي المعصية وابتعد الإنسان عنها كلما كان داعي المعصية موجودا ويستطيعه الإنسان وابتعد عنها كان له الأجر، كما في الصحيحين من قول عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ولكن المعصية هل تشتد أم وتعظم أم أنها يعني تضاعف؟ لا تضاعف السيئة أبدا، وهذا من أعظم أبواب الرحمة. أما الحسنات فإنها تضاعف، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فعملها فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له سيئة واحدة. وهذا نتكلم في باب الرحمة والعفو والغفران من الله عز وجل، فيدخل هذا الحديث في أبي هريرة الصحيحين ويعلق عليه بتعليق على السنة والعلماء. نعم.
وكذلك العائد المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له، فعظمة العقوبة في حقه لعدم الداعي لهذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي.
الذي هو من أكبر المعاصي وهو الكبر. والكبر فسره الرسول كما عند مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس، فلا يجوز احتقار المسلمين وإذلاله، ولا يجوز رد الحق، متى جاءك الحق فاقبل ولو كان من عدوك، هذا من الإنصاف، تقبل الحق متى جاء، فالحق ضال في المؤمن أينما وجده فهو أولى الناس باتباعه. فهذا العائل المستكبر وقع في أمر عظيم، عائل يعني فقير ومحتاج للناس ومع ذلك يتكبر. فداعي الكبر في حقه موجود ولا غير موجود؟ ليس موجود. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف يعني اليمين بالله عز وجل جعله بضاعة له لكثرة استعماله. قوله
قال شيخنا لما فيه من الاستخفاف بالله تعالى وعدم التعظيم، وذلك ينافي كمال التوحيد الواجب أو ينفيه بالكلية والعياذ بالله. الواجب يعني على الخطباء والوعاظ أن يذكر التجار، يذكر الناس لا سيما في خطبة الجمعة، والتجار يحضرون خطبة الجمعة أن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، أو مثلا يفعل طالب علم شريطا في أحكام السوق ويوزع على الناس، وما يتعرض لهذه المسألة العظيمة هو كثرة الحلف والاستخفاف بالأيمان والعياذ بالله، ينبه الناس على ذلك بدل من الخطب الثورية والكلام في الانتخابات ودعوة الناس للانتخابات والمظاهرات الخطب النارية، يعلم الناس الدين، هذا أنفع لهم وأحسن وتزكية لقلوبهم وأنفسهم. نعم. التي من أجلها بعث الرسول الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكي، من العلة في إرسال الرسول تزكية النفس. الإنسان يهتم بهذا الباب لا سيما في زمن الفتن، بعض الإخوة ترى يرد على هذا وهذا وذاك وذاك، وأين أنت في صلاة الفجر؟ ليس موجود. أين أنت في الصلوات؟ ليس محافظ عليه، مع أنه قد تجد إماما في الرد. لا، لابد أن تزكي نفسك. نعم، هذا من تزكية النفس، أرد على البدع والهواء، ولكن أين أنت؟ أين أنت في صلاة الفجر؟ لا تصلي الفجر، هذا غلط، قد يغفل عنه بعض الناس، قد يغفل بعض الناس عن تزكية النفس لا سيما في زمن الفتن فيقع في الفتنة والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم.
قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعده قرنه مرتين أو ثلاثة.
قال شيخنا سلمه الله المحفوظ مرتين، فهذه ثلاثة قرون، قرنه وقرنان بعده عليه السلام، القرن 100 سنة.
قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قوله خير أمة قرني لكثرة الخير فيهم وقلة الشر وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم.
قال شيخنا خير أمة قرني هو جيل الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم هو جيل التابعين. نعم.
ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء. وأما القرن الثالث
كلما كان العلم والعلماء موجودون كلما وجدت الخير موجودا، إذا ذهب العلماء ذهب الخير معهم. نعم. إنهم حماة الدين، والطعن فيهم طعن في حماة الدين. سبحان الله، بعض الناس صار الآن يقول مثلا أنا وأربعة أنا السلفي في مصر فقط، ما عدا ذلك أنا السلفي، والحمد لله كان أحدهم يقول ذلك. وسيأتينا إن شاء الله في اليوم الثالث من العيد تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، فمن قدم شيئا وتاب ورجع نقبل توبته، ولكن لا بد إذا قال الإنسان قول على ملأ من الناس على مستوى الشاشات أو الصحف والمجلات أو غيرها لابد أن يتوب في هذا المستوى أيضا. كان بعض الناس يقول هذا وأعلن براءته من هذه الأشياء وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله نعقد معه مجلسا ليبين هذا وننشره، وهذا خير عظيم، يرجع الإنسان ويتوب ويقول إنني من عوام أهل السنة وليس من حقي الكلام في العلماء وطلاب العلم، هذا خير لله الحمد ونعمة عظيمة. لذلك قد ترى يعني بعض طلاب العلم أو العلماء مع بعض من يسلك مسلك الحدادية أو مسلك أهل البدع، وربما يكون الغرض من الجلوس معه يعني نصيحته، إن كان الجلوس أمام الطلاب لا يصح لأنه قد يظن بالجالس ظن السوء، ولكن يعني وجود مثل هؤلاء في مجالسنا ودعوتهم للخير هذا شيء عظيم وشيء طيب، لكن لابد أن يظهر قولهم في العلماء وفي طلاب العلم السلفيين في مشايخ المهد السلف المبارك في بلادنا وغير بلادنا، وإلا لا داعي للجلوس مع مثال هؤلاء. أحدهم يقول إن فلان لم يدخل في السلفية حتى نخرجه منها، وهذا معروف بأنه رجل على منهج السلف، هذا الفكر الحداد الذي قاله محمود حدادي الذي هو من طنطا فكر منحرف، فكر منحرف عن المنهج والسبيل وعن السنة وعن طريقة علمائنا ومشايخنا الذين يطعنون في كل العلماء وفي طلاب العلم ويدعى أنه لا سلف إلا هو أو هو واثنين أو ثلاثة أو ما شابه ذلك، هذا من التنطع والتشدد في الدين. نعم.
ثم قال رحمه الله وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع لكن أنكرها العلماء وتصدى كثير منها لإنكارها والرد على من قالها وهم كثيرون. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حسين.
قتل الجهم بن صفوان ومن أمير خراسان، وقتل معبد الجهني أيضا، وقتل الجعد بن درهم. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم. ونزل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله رحمة واسعة فضحى بالجعد بن درهم، هذا أفضل من أسلم بقرة تضحية بالجعل بالدرهم أفضل من العجل الكبير. أيها الناس ضحوا وتقبل الله ضحاياكم فإني مضحى اليوم بالجعل بالدرهم. أن تضحي يضحي الأمراء والحكام بأهل البدع. نسأل الله أن يسلط حاكما وولي أمرنا على أهل الأهواء والبدع، وأن يملأ قلبه رحمة وعفوا على أهل السنة. نسأل الله أن يوفقه لذلك وأن يملأ قلبه بذلك، رحمة أهل السنة وقمع أهل البدع. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله: فلا أدري أذكر بعد
نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه محمد وعلى وسلم. Mm-hmm.